وما ذهب إليه العلامة رضوان الله عليه في بعد في منتهى المطلب، وكذلك بلي خاله المحقق رضوان الله عليه في شرائع، من أنه لا بد من تنظيف جسم الميت من النجاسة التي تخرج من جسد الميت وكذلك من غير جسد الميت. والدليل على ذلك أولا رواية ابن عمار، وهذه الرواية ذكرت بل في الباب الثاني من أبواب غسل الميت الرواية الثامنة، وكذلك باب الرواية السادسة من باب السادس منه من نفس أبواب غسل الميت. فإنه هم ورد بل في ذلك أن الراوي يقول أنه عمرني الإمام الصادق سلام الله عليه، مضمون رواية عمرني بأن أعصر بطن الميت ثم أوضعه. ومعلوم أنه تعبير بالوضوء ليس معناه غسل الوجه والكفين ولا مسح الرأس والرجلين، وليس مقصود ذلك جسما، إذ لا علاقة له بين غمز البطن وبين هذه الأمور، بل مقصود بالتوضوء في المقام هو غسل الفرج مما يخرج من هذا البطن الميت. فإذا هذه الرواية تدل على تنظيف فرج الميت من البول ومن الغائط الخارجين من داخل الميت. وكذلك رواية بل الرواية التاسعة من باب الثاني، وهي رواية أبي العباس يعني الفضل بن عبد الملك، فإنه قال سألته عن غسل الميت قال أقعده واغمز بطنه غمزا رفيقا ثم طهره من غمز البطن. طهره يعني نظفه من غمز البطن. هذه الرواية تدل هذا، وإنما إنها رواية يعتبر دليلا بناء على أن المقصود بعبان هو رجل ثقة، وأما إذا توقفنا فيه فتكون رواية هذا معيدة للحكم. هاتان الرواية وكذا، ويعيد الحكم بالرواية الأولى من باب 15 من أبواب غسل الميت. بل هذه الرواية الأولى من هذا الباب وردت في من قتل في معصية الله. قال سئلا بل هذه الرواية ليس في سندها من يتوقف فيه إلا الذي يروي عن المعصوم وهو العلاء ابن سيابة. قال سئل أبو عبد الله وعن حاضر عن رجل قتل فقطع رأسه في معصية الله، أيغسل أم يفعل به ما يفعل بالشهيد، يعني يغسل بدمه. قال إذا قتل في معصيته بل يغسل أولا منه الدم. هذه رواية تجعل مؤيدة للحكم من جهة علي بن سيابة لم يوثق. فعلى هذا الأساس أصل ثبوت الحكم بطهارة تطهير فرج الميت وتطهير نجاسة الخارجة من نفس الميت هذا لا ينبغي الإشكال فيه. وتريث العلماء رضوان الله تعالى عليهم من جهة أنه هذا أمر بغسل النجاسة الخارجة منه، التعدي من ذلك إلى سائر النجاسات التي تأتي من الخارج، وهذا تعدي هذا ومن باب تنقيح الملاك وهو يعني القياس. نرد على هذا البيان بما ملخصه أنه في المطلع في المقام جهتان من الكلام. الجهة الأولى اعتبار نظافة الميت من النجاسة غير نجاسة الموت، والجانب الثاني والجهة الثانية هو الكلام في أنواع النجاسات التي يمكن أن يتعرض جسد الميت لها من خارج من داخل ونحمد عليك. كلام الإمام سلام الله عليه ليس في الجهتين معا ولا في الجهة الثانية، وهو بيان أنواع النجاسات هذا التي يمكن أن يتعرض بدن الميت هذا لها، بل إنما كلام الإمام سلام الله عليه تطهير وتنظيف بدن الميت. فعلى هذا الأساس بل لا ينبغي أن ينظر أن في جهة أخرى وهو أنواع نجاسات. وهذا مثل ما يقول إنسان، هذا إنسان إذا كانت يده نجسة بنجاسة معينة كنجاسة البول، واستل إيدك من النجاسة قبل الأكل، والمقصود هو نجاسة البول وقبل الأكل. هنا وين ذكر البول، ولكن تعمل يعني يقتضي أن لا خصوصية لنجاسة البول، وإنما الكلام منصبون على لزوم طهارة اليد ونظافتها قبل بدء الأكل بها، هذا هو المقصود. فإذا وعما إذا كان هناك نجاسة الدم على اليد أو نجاسة غير البول نجاسة أخرى، هذا لا يعني أنه إنما أمرنا من غسل اليد بين عن نجاسة معينة للأكل، ولم نعمر ولم نعمر بالغسل عن نجاسة أخرى، بل أمرنا بتطهير وتنظيف اليد من النجاسة. وذكر البول لأن البول كان محل كلام، كذلك في المقام آدم ذكرت نجاسة خارجة من بطن الميت باعتباره هي النجاسة غالبا تكون موجودة على بطن الميت، أما طرو نجاسة من خارجها فهو أمر نادر. وليس اهتمام مهم هذا، ليس كلام الإمام في النجاسات التي يجب تطهيرها وكيف تطهير من نجاسة، وإنما الكلام فقط وفقط فيهم التنظيف في إحراز نظافة وطهارة في بدن الميت. وهذه روايات كلها تقتضي معيدة بفتاوى العالم مثل العلامة ومثل المحقق وغيرهما من العلماء. هذا هو الصحيح، والعلم عند الله، والحمد لله بالعالمين.